في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان سيدنا وحبيبنا ونبينا وقائدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإمامنا في هذه الحلقة الذي نتكلم عنه بإذن الله وندرس شيئا من سيرته العطرة هو أحد تلاميذ الإمام عاصم الذي سبق الكلام عنه في الحلقة السابقة. الإمام عاصم رحمه الله تعالى مقرئ الكوفة وإمام القراء فيها في زمانه رحمه الله تعالى، تلقى عنه العلم عدد من الرجال وتلاميذ الذين يروون ويتعلمون ويقرؤون ويأخذون، وكان من هؤلاء، بل نقول كان من أبرز هؤلاء الذين رووا القراءة عن عاصم رحمه الله الإمام أبو بكر شعبة ابن عياش الأسدي الكوفي. هذا الإمام الجليل كان له شأن خاص حقيقة. إحنا يعني قلنا لكم إنه نريد أن نتكلم ويكون تركيزنا في هذه السلسلة من هذا الموسم على رجال رواية حفص عن عاصم، الرجال الذين اعتمدت عليهم الأسانيد في نقل رواية حفص عن عاصم. نعم، هذا هو الإطار العام، لكن احنا لا نريد أن نكون حرفيين في هذا الإطار. هناك رجال من الجيد التعرف عليهم ولهم أثر في سيرة حفص نفسه وفي مسار الرواية بعد حفص عن عاصم، ومن أمثال هؤلاء الإمام شعبة ابن عياش رحمه الله تعالى. الإمام شعبة، إحنا كثير جدا نسمع القراء وهم يقرؤون يقولون يقرأ بقراءة الإمام عاصم، أو يقرأ برواية شعبة عن عاصم، أو برواية حفص عن عاصم. ما هذا المفهوم؟ إحنا قلنا لكم إن الإمام عاصم رحمه الله اختار قراءته من مجموع ما رواه عن شيوخه، هو الذي اختار، هو الذي انتقى الكلمات الخلافية مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل من عند الله، كله متصل الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الذي يختاره؟ ما هو الشيء الذي يديم تعلمه وتعليمه ويعتني به أكثر من غيره؟ هذا نسميه اختيار. الاختيار لا يلزم أن يكون طريقة واحدة فقط، لا، هو ممكن يروي ثلاثة أو أربعة أوجه أو خمسة ويختار منها وجهين فقط، يختار منها وجهين، وهذه الأوجه التي أخذها ورواها يعلمها لطلابه بحسب أصنافهم، بحسب نشاطهم، بحسب قدراتهم العلمية، قدراتهم التحصيلية، وقت الفراغ المتاح، ظروف مختلفة ممكن تعتري الطلاب وتعتري الأستاذ. فأبرز طريقتين مرويتين عن الإمام عاصم إيه هي؟ رواية شعبة ورواية حفص. عرفتوا ليه تكلمنا عن شعبة؟ لأنه مهم لدينا في تصور نقل القرآن الكريم أن نتعرف على شعبة كنموذج آخر من التلاميذ اللي رووا مع حفص عن الإمام عاصم رحمه الله. هل تلاميذ عاصم اثنين بس هما شعبة وحفص؟ لا طبعا، مقرئ وإمام الكوفة ما فيش عنه إلا تلميذين، هذا غير متوقع يعني، ولا هو الموجود في السير والتراجم. تلاميذ عاصم المنقول رواياتهم في الكتب وموصوفة يزيدون على 30 المنقول رواياتهم، وأما الذين لم تنقل رواياتهم فأعداد أضعاف ذلك، أضعاف مضاعفة. فالإمام شعبة رحمه الله تعالى من أهم وأجل تلاميذ الإمام عاصم رحمه الله رحمة واسعة. قلنا أبو بكر شعبة، هو إما أن يقال اسمه أبو بكر أو اسمه شعبة، يعني اختلف في اسمه على 13 قولا، لكن المشهور عند القراء، المعروف عند القراء، أبو بكر بن عياش أو شعبة بن عياش، كل صحيح. وكان رحمه الله تعالى حناطا. يعني إيه حناط؟ يعني هو يتاجر في الحنطة. القراء الأئمة الأعلام الذين نقلت قراءاتهم كانوا يتسمون بأمرين ذكرهما الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: كل بارع، أن يكون بارعا في القراءة ومتقنا للأداء، وليس على قرآنه متأكلا، يعني هو لا يتأكل ويتكسب بالقرآن الكريم تعلما تعليما أو قراءة أو إقراء أو نحو ذلك، هو لا يتكسب من القرآن الكريم. هذه السمات التي انتقي لأجلها هؤلاء القراء المشاهير، القراء العشرة ورواة القراء العشرة. فكان مصدر أرزاق هؤلاء القراء في الجملة مصدر مش قرآني، ممكن يكون له تجارة، ممكن يكون له ميراث، ممكن يكون في حد بيصرف عليه مثلا إعانة جاءت من أحد الأهل كما يصرف عليه أبوه مثلا، أو أن يكون له مهنة. فكان أبو بكر بن عياش يتاجر في الحنطة، أبو بكر بن عياش كان يتاجر في الحنطة. ولد رحمه الله تعالى سنة 95 من الهجرة، 95 من الهجرة، وعاش قريب من 100 سنة. لذلك الإمام شعبة رحمه الله له يعني كلمة، لأنه طبعا عمر طويلا، والمعمر في ذلك الوقت الإسلام كله على بعضه كم سنة، يعني هو مولود في آخر 100 الأولى وعاش لنهاية 100 الثانية، ولذلك كان يقول: أنا نصف الإسلام. يعني إيه أنا نصف الإسلام؟ يعني نصف الزمن الذي ظهرت فيه دعوة الإسلام إلى زمانه أنا قضيت نصف هذه الفترة وأنا حي. فكان يقول: أنا نصف الإسلام. وكان سيدا إماما ثقة كثير العلم والعمل منقطع القرين كما يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قرأ القرآن الكريم على عاصم وجوده 3 مرات، هو لم يقرأ مرة واحدة، وهذا سنجده في سير كثير من العلماء بالذات في الفترات اللاحقة، أنه كان يجلس ويقرأ على أستاذه مش المرة الواحدة ولا مرتين ولا الثلاثة. بعضهم كان يقول: قرأت على شيخي ما لا أحصي، وبعضهم كان يقول مثلا: قرأت على أستاذي 30 سنة أو 20 سنة أو كذا أو كذا، أرقام من السنين. الإمام شعبة قرأ القرآن وجوده على عاصم 3 مرات، 3 مرات، وسيأتينا طريقة أخذه عن الإمام عاصم رحمه الله تعالى. طبعا ممن قرأ عليه بعض الأئمة الكبار زي الإمام أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، الإمام المقرئ النحوي المعروف، كان مع تقدمه ممن روى وأخذ عن الإمام شعبة رحمه الله، وكذلك يحيى العليمي وأبو يوسف الأعشى والبرجمي ويحيى بن آدم. وبعض هؤلاء القراء أخذ عن شعبة بالمشافهة، يعني قرأ على القرآن كاملا عرضا أو سماعا، وبعضهم أخذ عنه ما يسمى بالحروف. وأنا هنا أريد أن يعني أقف وقفة. مثلا من أجل تلاميذ الإمام شعبة رحمه الله يحيى بن آدم. يحيى بن آدم من أجل تلاميذ شعبة، وأخذ عن شعبة ماذا؟ الحروف. ما معنى أخذ الحروف؟ الحروف فكرتها إنه مثلا على سبيل المثال واحد من الناس يقرأ ويروي عن شيخ من المشايخ، فقرأ عليه رواية حفص عن عاصم وقرأ القرآن كله وأتقنه وضبطه كويس. فهذا الإمام عندما يريد أن يأخذ رواية أخرى، مثلا يريد أن يأخذ رواية شعبة، أنا والله رحت لشيخي وقرأت عليه رواية حفص وأكملت عليه القرآن كله وذهبت أريد أن أخذ رواية شعبة. طيب شعبة لا يختلف عن حفص كثيرا، أكثر الكلمات زي بعض، لكنه اختلف عن حفص في مواضع معينة معلومة، 200 موضع 300 موضع أيا كان العدد، فأذهب وآخذ هذه الحروف المختلفة، الحروف يعني الكلمات الخلافية. والله حفص بيقرأ كلمة معينة، شعبة يقرأ كلمة أخرى، قال تزرعون 7 سنين دأبا، كذلك يقرأ حفص، لكن شعبة يقرأها 7 سنين دأبا مثلا. فأذهب إلى أستاذي وأقول له يا شيخنا لو سمحت أقرئني الكلمات المختلف فيها حتى آخذ منك إسناد رواية شعبة وأعلمه للناس بعد ذلك. هذا اسمه رواية الحروف. أحيانا رواية الحروف تكون في غاية الوثاقة أوثق من العرض. ليه؟ لأنه ممكن وأنا بقرأ على شيخي أقرأ عليه فربما يعني غفل ذهنه هنيها، فأتيت على كلمة لم يضبطها جيدا عني ويسمعها مني جيدا، وربما أخطئ فيها خطأ. هذا نادر الوقوع ويعتبر من التساهل، لكنه وارد أن يقع. لذلك متى ينبل الإمام ويصير أستاذا ماهرا؟ بعد أن يقرأ وتتعدد ختماته ويقرأ على عدد من الشيوخ. ليه؟ عشان يكون أوثق وأقوى وأجود. نعم. أما الذي يقرأ الحروف يأتي فيقول قرأ شعبة دأباء، قرأها دأباء بسكون الهمزة، فالآن هو نطق ووضح القراءة وقال بسكون الهمزة، فإذا الشيخ لم يسمع دأباء سمع كلمة بسكون الهمزة وربما يستظهر القراءة من الشيخ ويستوضحها ويقول له لو سمحت الفظها لي يا شيخنا، والشيخ يلفظ له، فهذه تسمى رواية الحروف وهي طريقة معتبرة في الأخذ عند العلماء. وغير القراءة في القرآن الكريم حدث عنه جماعات من السلف والعلماء الكبار، منهم ابن المبارك وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد بن حنبل وأبو كريب وابن نمير والطنافسي وجماعة من العلماء وخلق لا يحصون كثرة، وحديثه مخرج في الكتب ومشهور. ويقول الإمام عبد الله بن المبارك ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش، يعني كان حريصا جدا على السنة وأنه لا يأتي البدع. حتى مرة من المرات انتشر في زمانه بدعة المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وأنه مش منزل وإنما هو مخلوق من المخلوقات، وهذه شبهة يعني عميقة ومحل بحثها كتب العقائد، إلا أنها من البدع المحدثات وليست هي المنهج النبوي. فماذا كان يقول الإمام شعبة من إنكاره الشديد لهذا وحبه للسنة وتركه للبدعة؟ كان يقول لي أحد يعني طلابه في ذكر أحد المعتزلة قال له ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا نجالسه ولا نكلمه. شفت الحرص كيف هو؟ الحرص على السنة سمة من سمات الإمام شعبة رحمه الله تعالى. أيضا مما نحب أن نذكره من أخباره وسيره أنه كان قويا في الحق. مرة من المرات الإمام إمام المسلمين أمير المؤمنين الرشيد هارون الرشيد طلب شعبة، فجاء شعبة، طبعا شعبة كان ضريرا أيضا وكان يقوده وكيع ابن الجراح، فجاء وكيع مع شعبة وأدخله على الرشيد، فقال له الرشيد، طبعا عارفين أن شعبة عمر طويلا أدرك بني أمية وبني العباس، فقال له أدركت أيام بني أمية وأيامنا فأينا خير؟ شوف السؤال الصعب، الآن خليفة عباسي يسألك عن أيام بني أمية وأيامه ويقول أي الأيام خير؟ فكان من قوته في الحق واضحا وصريحا، فقال له أنتم أقوم بالصلاة، يعني أنتم مسألة الصلاة كان فيها نظر كبير في سلوك بني أمية، لكن أنتم أقوم بالصلاة. قال له وأولئك كانوا أنفع للناس، أما بنو أمية كانوا من ناحية منفعة الناس كانوا أنفع، فصرفه الرشيد وأكرمه وأكرم وكيعا. كان رحمه الله تعالى من المعتنين بالعبادة عناية فائقة، عناية فائقة، لأن الإمام شعبة رحمه الله كان كثير الختم، والختم يكون فين؟ في الصلاة ليلا، ولذلك لم يفرش له فراش، يعني يجهز له فراش للنوم يقصد النوم فيه قيل 40 سنة وقيل 50 سنة، ما جهز له فراش، يعني نومه كله هكذا غفوات وعلى السريع وعلى الماشي يعني هكذا، لكنه لم يقصد النوم على الفراش والاستراحة التامة والاستسلام هذا للنوم، لم يفرش له فراش 50 سنة. ولذلك كان رحمه الله تعالى يعني مما ذكر عنه في الأخبار أنه لما حضرته الوفاة قال لابنته: ما يبكيك؟ والله لقد ختمت في زاوية هذا البيت 18,000 ختمة. 18,000، 18,000 ختمة. ليه؟ إحنا كما نرى هو لم يفرش له فراش 50 سنة، وكان يختم القرآن في كل يوم وليلة 40 سنة، كل 40 سنة بيختم، كل يوم، كل يوم يختم. السنة 360 يوما، يعني في 10 سنوات معانا حوالي 3,600 ختمة، يعني طبيعي في الزمن هذا يختم في 40 سنة أو 50 سنة يجيب 18,000 ختمة عادي، لأن بعض الناس يستغرب ويقول كيف 18,000 ختمة، هذا مستحيل والأعمار لا تسمح. قلنا إن شعبة عمر 100 عام، قرب قريب من 100 عام، 100 إلا قليلا، يعني هو عاش حوالي 98 سنة. الإمام شعبة منها 50 سنة مركز في العبادة، يعني عاش 50 سنة، و50 سنة من حياته أخرى كان متفرغ للعبادة. الإنسان في عمر 50 وما فوق يتفرغ للعبادة ويكون لها أنشط، فكان يختم كل يوم، في كل يوم وليلة يختم. فكان هذا من سمات الإمام شعبة رحمه الله، فلا نستغرب هذه الأرقام. بعض الناس ينكر هذا ويقول هذه أرقام لا تعقل ولا تقبل ولا كذا ولا كذا، ليس كذلك، بارك الله فيكم، الأمر ليس على هذه الطريقة. لا ننكر ونحن لا نعلم، إنسان عمر طويلا ويختم كل يوم وليلة ومكث على هذا الحال 40 سنة على الأقل، فما بالك بما كان يفعله قبل ذلك، قبل آخر 40 سنة في حياته. نعم. وكان ورعا جدا. مرة من المرات أحد العلماء زامله يحيى بن سعيد، فزامله في رحلة إلى مكة، قال: فما رأيت أورع منه، حتى أنه في مرة من المرات أهدى له أحد الرجال رطب، فقال له يعني خذ هذا الرطب هدية. فعلم شعبة أن هذا الرطب الذي أكله أخذ من بستان أحد الناس عنوة، فذهب إلى ذلك البستان واستحل من أهله وقال لهم: سامحوني، يعني أنا هو أهدي إليه، هو حلال له، اللي سرق أو أخذ البستان أو استولى عليه أو غصب تلك الأرض هو الآثم، لكنه ذهب تورعا واستحل وتصدق بثمن هذا الرطب. وكان العلماء يعظمونه ويحترمونه. فمن أخبار ذلك أن أبا بكر شعبة ابن عياش رحمه الله تعالى جاء إلى مكة وجلس أمام سفيان ابن عيينة، طبعا هو أكبر من سفيان ابن عيينة 10 سنين. سفيان ابن عيينة يقول ذلك، يقول إنه أبو بكر ابن عياش أكبر مني 10 سنين، فكان يعطيه مقامه واحترامه لأنه عالم ولأنه مقرئ ولأنه جليل ومحدث. فكان يجلس أبو بكر بين يدي الإمام سفيان بن عيينة، فجاء رجل يسأل سفيان بن عيينة سؤالا، فقال سفيان: لا تسألني، لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا. شايف شعبة قدام، نتكلم في وجود شعبة، فهذا يدل على إجلال العلماء وإكبارهم له واحترامهم لمقامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكان حريصا على التواضع، لا يحب الشكليات والتعظيم المبالغ فيه وكذا. احنا هنا طيب نذكر الخبر ثم نعلق عليه. ذهب مرة من المرات إلى الحسن بن الحسن في المدينة وقال له: ما أبقت الفتنة منك؟ قال: وأي فتنة؟ أي فتنة رأيتني فيها؟ قال: رأيتهم يقبلون يدك فلا تمنعهم. ليه مبسوط بتعظيم الناس لك؟ لماذا؟ هنا أنا أعلق فأقول إنه الطالب مخاطب بتعظيم شيخه، بارك الله فيكم، لازم يعظم شيخه ويحترم شيخه ويوقره ويعطيه مكانه، هذا واجب على الطالب، من أدب الطالب، ومن أدب الشيخ ألا تميل نفسه إلى ذلك وألا تقبل نفسه عليه ويطلبه. لماذا لا تقم لي؟ لماذا لم تقم لي أيها الطالب؟ ها؟ لماذا لا تقبل يدي؟ لماذا لا تحمل نعلي؟ لا لا لا، لا يجوز للشيخ أن يفعل ذلك. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. ما معنى قوموا إلى سيدكم؟ يعني احترموه. فأوصاهم بالقيام وقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فانتبهوا يا طلبة العلم، طالب العلم يحترم شيخه ولو كره الشيخ ذلك، ويجب على الشيخ ألا يطلب تعظيم الطلاب له وإنما يتواضع لله تبارك وتعالى. ومن الكلمات الجميلة التي تنقل عن الإمام شعبة رحمه الله تعالى أنه كان يقول أدنى نفع السكوت السلامة، يعني أقل شيء تنتفع به من سكوتك أن تكون سالما تسلم، أما كثرة الكلام وكثرة المنطق فماذا يقول؟ وكفى بها عافية. أدنى نفع السكوت السلامة وكفى بها عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة وكفى بها بلية. تتكلم كثيرا تشتهر كثيرا وهذه بلوى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وإياكم والمسلمين أجمعين. وإذا سكت سلمت، ما في أحد يعني يندم على سكوته. وكان يتكلم رحمه الله تعالى عن طريقته في الرواية عن الإمام عاصم، يقول تعلمت تلميذه يحيى بن آدم اللي روى عنه الحروف وروى عنه كثيرا من الأخبار، يقول قال لي أبو بكر اللي هو شعبة تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم، فلقي مني شدة، يعني أنا أتعبته في التعليم. قال فما أحسن غير قراءته، وهذا الذي أخبرتك به من القرآن إنما تعلمته من عاصم تعلما، يعني أنا شيخي الوحيد هو الإمام عاصم. قيل إنه روى عن غير الإمام عاصم، لكن عمدته على الأقل نستطيع أن نقول إنه عمدته في الرواية عن الإمام عاصم رحمه الله تعالى. ومرة أيضا قال هارون بن أبي حاتم، هارون بن حاتم سمعت رجلا قال قلت لأبي بكر قرأت على أحد غير عاصم؟ قال نعم، وذكر رجالا آخرين. فهو روى عن غير عاصم، مش عاصم بس، لكن عمدته في الرواية كان عاصم وهذا هو الأصح. وكان منهجه في الأخذ عن عاصم قال تعلمت من عاصم خمسا خمسا ولم أتعلم من غيره ولا قرأت على غيره، يعني في أول الطلب. قال واختلفت إليه نحو من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر حتى ربما استحييت من أهل مسجد بني كاهل اللي هو المسجد الذي كان يقرأ فيه الإمام عاصم. فكان يأخذ منه 5 آيات 5 آيات لمدة 3 سنوات، وقرأ عليه في هذه السنوات 3 ختمات جودها على عاصم وأتقنها على الإمام عاصم رحمه الله تعالى. ومرة عاصم قال له، طبعا هو لما جاء إلى عاصم ما كان عنده علم بالقرآن، يعني عاصم رحمه الله هو مؤسس شعبة في القرآن الكريم. قال له عاصم حين سمع قراءته بعد أن أتقن قال أحمد الله تعالى، قرت عين عاصم به، قال أحمد الله تعالى فإنك جئت وما تحسن شيئا، يعني الحمد لله علمتك تعليم كويس. نعم، شوفوا الخبرة والإمامة والأستاذية. قال فقلت إنما خرجت من الكتاب ثم جئت إليك، يعني أنا يوم ما جئت إليك يا عاصم جئت وأنا يدوب تعلمت القراءة والكتابة وجئت إليك مباشرة، فأنا جئت مبتدئا جئت من الصفر. قال فلقد فارقت عاصما وما أسقط من القرآن حرفا، يعني أتقنت تمام الإتقان على عاصم رحمه الله تعالى. وكان يقول ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم فقرأت عليه، وما رأيت أفقه من مغيرة فلزمته. هكذا يبحث الإنسان عن أجود الأساتذة وأحسنهم ويختار لنفسه الأفضل ما دام يستطيع ذلك وما دام ذلك متاحا. تمام، لكن أحيانا مش متاح، واحد مش لا يطلب العلم، ليه؟ يقول والله الشيخ الفلاني الكبير مشغول، طيب تفضل اقرأ على غيره يا أخي، روح استفيد بوقتك، عمرك يضيع. يقول أنا والله أقرأ على الأكابر. طب انتظر حتى يعني يفرغ لك الأكابر، وفقك الله. نعم. وكان الإمام شعبة رحمه الله تعالى مما قيل عنه الدخول في العلم سهل، شوفوا العبارة، الدخول في العلم سهل لكن الخروج منه إلى الله تعالى شديد. شوفوا الورع والحرص، شوفوا هؤلاء العارفون الذين العلم عندهم مش مسائل تحفظ وتنسخ، لا، العلم أكبر من هذا. نعم. ولما حضرته الوفاة يعني شوفوا الحال كيف يكون، يقول سمعه من حضر يعني يقول للملكين، يقول لهما يا ملكي يا ملكي ادعوا الله تعالى لي فإنكما أطوع لله مني. شوفوا الحالة، شوفوا يعني يخاطب الملكين ادعوا الله لي وهو في حال الوفاة، فما هذا الصلاح؟ وكانت ابنته تبكي فقال لها ما يبكيك، والله لقد قرأت في زاوية هذا البيت 18,000 ختمة. وتوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في جماد الأولى سنة 93 و100، سنة 193، وولد سنة 95، فعاش 98 سنة رحمه الله تعالى، ورضي عنه وألحقنا به في عليين بصحبة سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير مع مقرئ آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.